بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، ونبه بأحكامه وحكمه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في أبواب صلاة التطوع، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا.
وقال الباب أخذه ليؤكد أن صلاة الضحى من النوافل وليست بواجبة، وأنها تصلى وقد تترك أحيانا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
هذا إخبار منها رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت فيما مضى لأن ما قالته رحمه رضي الله عنها إنما هو نفي رؤيتها، ولا يلزم منه أن النبي لا يصليها، ذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بليلة من 9 ليال يبيت عندها، وإذا خرج لصلاة الفجر صلى الفجر ومكث في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، فيصلي ركعتي الضحى، والظاهر أنه يصليها في المسجد، ثم يأتي إليها ويكون قد صلاها في المسجد، ولهذا لم تكن تراه يصليها في بيته. وما جاء من أنها أخبرت أنه كان يصليها إذا جاء من مغيب، يعني إذا جاء من سفر، وقبل أن يدخل بيته في الضحى يصليها في المسجد. وما جاء من أنه صلى صلاة الضحى في بعض المناسبات كصلاته لعتبان بن مالك في بيته، فكان ذلك وقت الضحى، وما أخبرت من أنه صلاها 4 ركعات ويزيد تارة، كل ذلك يدل على تنوع صلاته صلى الله عليه وسلم لهذه الركعات، وكذا ما جاء من حثه صلى الله عليه وسلم الناس على صلاته الضحى، قوله من صلى الفجر ثم جلس مكانه أو مجلسه يسبح ويذكر الله تعالى حتى ترتفع الشمس، ثم يصلي 2 ركعات، فبين أن هذا أجره كمن أدى حجا وعمرة تامة. فهذه الأحاديث تشعر بأنه كان يصلي، وسيمر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي ب3 ركعتي الفجر، ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من الشهر، وأن أوتر قبل أن أنام. كل ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية هذه الصلاة، وعلى المداومة عليها، وأن من قرب العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله: باب من لم يصلي الضحى ورآه، أي الترك، واسعا أي مباحا. قوله: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى،
يعني صلاة الضحى.
تقدم أن المراد بقوله السبحة النافلة، وأصلها من التسبيح، وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة نافلة، فقيل لصلاة النافلة سبحة،
سبحة. نعم.
لأنها كالتسبيح في الفريضة. قوله: وإني لأسبحها، كذا هنا من السبحة. وتقدم في باب التحريض على قيام الليل بلفظ: وإني لأستحبها،
من الاستحباب في العمل.
أحسن الله إليكم. وإني لأستحبها من الاستحباب، وهو من رواية مالك عن ابن شهاب، ولكل منهما وجه، لكن الأول يقتضي الفعل والثاني لا يستلزمه،
وإنما يدل على مشروعية فعله.
قال: وجاء عن عائشة رضي الله عنها في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم، فعنده
يعني روايات مختلفة، منها ما يشعر بأنها تفعلها، ومنها ما تنقل أن النبي فعلها، ومنها ما جاء في بيان عدد ركعاتها إلى غير ذلك. نعم.
قال: فأوردها مسلم، فعنده من طريق عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيب. وعنده من طريق،
وهذا فيه إخبار بأنه إذا جاء من سفر صلاها، إن جاء يعني في هذا الوقت، لأنه كان إذا جاء من سفر ومن مغيب بدأ بالمسجد وصلى فيه. نعم.
قال: وعنده من طريق معاذة عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله.
وهذا أيضا إخبار بأنه كان يصليها أربعا، يعني أربع ركعات، وتارة يزيد على الأربع. نعم.
قال: ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقا، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالث الإثبات مطلقا،
يعني أنه يصلي أربعا.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون من فرد به مسلم، وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنه أو من روي عنه من الصحابة الإثبات،
يعني إثبات الصلوات.
قال: وذهب آخرون إلى الجمع بينهما. قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها ما رأيته سبحها أي داوم عليها، وقولها وإني لأسبحها أي أداوم عليها، وكذا قولها وما أحدث الناس شيئا تعني المداومة عليها. قال: وفي بقية الحديث، أي الذي تقدم من رواية مالك، إشارة إلى ذلك، حيث قالت: وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. انتهى. قال: وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه وقولها كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد والثاني على البيت.
يعني إذا جاء من مغيب ودخل بيته يصلي فيه أربعا وقد يزيد على الأربع، وإن صلاها في المسجد صلاها ركعتين. نعم.
قال: ويعكر عليه حديثها الثالث، يعني حديث الباب، ويجاب
ما رأت النبي يصليها،
ويجاب عنه بأن المنفية صفة مخصوصة، وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان. وقال عياض وغيره: قوله ما صلاها معناها ما رأيته يصليها، والجمع بينه وبين قولها كان يصليها أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وفي الإثبات عن غيرها. وقيل في الجمع أيضا: يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره، كما قالت: يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: تنبيه، حديث عائشة رضي الله عنها يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح.
يعني لم تكن واجبة عليه، وإنما هي من التطوع. نعم.
وقول الماوردي في الحاوي إنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات، يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ أنه لم يصلها قبل ولا بعد،
يعني أنه اقتصر على صلاتها في بيتها يوم فتح مكة فقط.
ولا يقال إن نفي أم هانئ لذلك يلزم منه العدم، يلزم منه العدم، لأننا نقول يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد لم يكن حجة، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته،
يعني داوم عليه،
فلا تستلزم المواظبة على هذا على هذا الوجوب عليه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب صلاة الضحى في الحضر،
يعني أنها ليست مقصورة على السفر كما هو في حديث أم هاني، لأنه كان أداها في سفر، وإنما تشرع في الحضر كما تشرع في السفر.
باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له في بيته عندما سأله وطلب منه أن يصلي له في مكان من بيته ليتخذه مصلى. نعم. فجاءه في وقت الحضر وصلى لهم في بيته، ففي إثبات مشروعية صلاة الضحى وقت في الحضر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.
وهذه من الأفعال التي تؤدى في الحضر، فكان فيه إثبات مشروعية صلاة الضحى في الحضر. نعم.
وقال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن فلان ابن الجارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم.
يعني التي الصلاة التي صلاها في بيت عتبان.
قوله: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى ما رواه أحمد من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى، فقاموا وراءه فصلوا بصلاته. أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس عنه. وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس مطولا، لكن
يعني
ليس
في القصة
فيه
التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له للعذر الذي أشار به، وهو عدم تمكنه من الوصول إلى المسجد خاصة في أيام المطر ويوم والسيل. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وطرق عليه أو الباب، ثم خرج إليهم، ثم لما دخلوا عنده قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين أصلي لكم؟ فأشار إلى موضع فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركعتين إماما وهم يصلون وراءه. وذكر بقية القصة في أنه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وما دار من حديث حول حضور عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في بيت عتبان حتى امتلأ المجلس إلى آخر القصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس مطولا، لكن ليس فيه ذكر السبحة. وكذلك أخرجه المصنف مطولا ومختصرا في مواضع، وسيأتي بعد بابين. قوله: حدثنا عباس بالموحدة والمهملة والجريري بضم الجيم. قوله: أوصاني خليلي. الخليل الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله، أي في باطنه.
وهذا الوصف جاء من أبي هريرة رضي الله عنه لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، ولا يلزم منه أن يكون هذا الوصف متبادلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو كان متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، ولكنه يعني خليل الله، ولذلك لم يكن له من المخلوقين خليل. فقوله من أبي هريرة أوصاني خليلي لا يتنافى مع هذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو العكس؟ وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا للعكس. ولا يقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين، لأننا نقول إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة. قوله: بثلاث لا أدعهن حتى أموت، يحتمل أن يكون قوله لا أدعهن إلى آخره من جملة الوصية، أي أوصاني أن لا أدعهن، ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه،
يعني أنه التزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا هو ينفذها مدة حياته. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: صوم ثلاثة أيام بالخفض، بدل من قوله
نعم
بثلاث،
بثلاث قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر. نعم.
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف،
يعني هو صوم ثلاثة أيام.
قوله من كل شهر الذي يظهر أن المراد بها البيض،
يعني الأيام البيض من كل شهر، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر،
وسيأتي تفسيرها في كتاب الصوم. قوله: وصلاة الضحى، زاد أحمد في روايته كل يوم، وسيأتي في الصيام من طريق أبي التياح عن أبي عثمان بلفظ وركعتي الضحى
بدلا من صلاة الضحى.
قال ابن دقيق العيد: لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل. لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه. قوله: ونوم على وتر، في رواية أبي التياح: وأن أوتر قبل أن أنام، وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لا يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين.
نعم.
وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم،
كأنه أوصى أبي الدرداء كما أوصى أبي هريرة،
ولأبي ذر فيما رواه النسائي، ولأبي ذر فيما رواه النسائي،
وكما وصى بها أبا ذر أيضا.
والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام، ليدخل في الواجب منهما بانشراح، ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم،
كما جاء في الحديث إن الله يعني فرض على كل شخص، على كل على كل
سلامة
سلامة من الناس صدقة. ثم بين أن هذه الصدقات يمكن أن تكون ببعض الأفعال كإطعام الطعام والأمر بالمعروف وإعانة الضعيف، ثم قال ويجزم عن ذلك كله ركعتي الفجر ركعتي الضحى. فمن صلى ركعتي الضحى أغنته هذه الصلاة عن هذه الصدقات المطلوبة منه بالنسبة لسلاماه التي في جسده. والإنسان في جسده نحو من 360 سلامة، كلها تستوجب أن يتصدق عنها ويغني عن ذلك أن يصلي ركعتي الفجر ركعتي الضحى والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 360 مفصلا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر وقال فيه ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى. وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى،
يعني يصاب بالعمى،
فصار كثير من الناس يتركونها أصلا لذلك، وليس لما قالوه أصل، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير، لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر رضي الله عنه. ثم ذكر الإمام الحافظ رحمه الله تعالى قال تنبيهان: الأول اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة،
يعني الثلاثة المذكورين أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر، والثلاثة المذكورة الصيام وصلاة الضحى والوتر قبل النوم. نعم،
قال لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية، ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال، وخصت الصلاة بشيئين لأنها تقع ليلا ونهارا بخلاف الصيام. الثاني من التنبيهين: ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر، والترجمة مختصة بالحضر، لكن
يعني
الحديث
ما دامت ثبتت في الحضر، يعني ما دامت جاءت مطلقة فكونها تكون في الحضر من باب أولى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال لكن الحديث يتضمن الحضر لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة، وحمله على الحضر والسفر ممكن، وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد، لأن السفر مظنة التخفيف. قوله قال رجل من الأنصار، قيل هو عتبان بن مالك لأن في قصته شبها بقصته، وقد تقدم هذا الحديث عن آدم عن شعبة بهذا الإسناد والمتن في باب هل يصلي الإمام بمن حضر، من أبواب الإمامة مع الكلام عليه. قوله يصلي الضحى، قال ابن رشيد هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم، وإلا فصلاته صلى الله عليه وسلم في بيت الأنصار وإن كانت في وقت صلاة الضحى لا يلزم نسبتها لصلاة الضحى.
نعم، وإنما هي وقعت في وقت صلاة الضحى.
قلت إلا أن قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك، وقد تقدم في صدر الباب أن عتبان سماها صلاة الضحى فاستقام مراد المصنف، وتقيده ذلك بالحضر ظاهر لكونه صلى في بيته. قوله ما رأيته صلى في الرواية الماضية يصلي الضحى، قوله إلا ذلك اليوم يأتي فيه ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر وعائشة من الجمع، والله أعلم.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الركعتين قبل الظهر،
يعني قبل صلاة الظهر، وهي من التطوع في الصلوات القبلية.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
ولهذا أشار بأن حفصة رضي الله عنها أخبرته بها.
وقال حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة.
فأشار هنا إلى ركعتين، إلى 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الفجر. نعم.
تابعه
ولم يذكر الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء، ولعله يعني أشار إلى أنها كانت في بيته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. قوله باب الركعتين قبل الظهر ترجم أولا بالرواتب التي بعد المكتوبات،
هذا في الباب السابق،
ثم أورد ما يتعلق بما قبلها
وهي في هذا الباب. نعم.
وقد تقدم الكلام على ركعتي الفجر والكلام على حديث ابن عمر وهو ظاهر فيما ترجم له. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقوله فيه إنه كان لا يدع 4 قبل الظهر لا يطابق الترجمة، ويحتمل أن يقال مراده بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتما بحيث يمتنع الزيادة عليهما. قال الداودي وقع في حديث ابن عمر إن قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة 4.
نعم.
وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى. قال ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من 4. قال الحافظ رحمه الله قلت هذا الاحتمال بعيد.
نعم.
والأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي 2 وتارة يصلي 4، وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على 2 وفي بيته يصلي 4.
نعم.
ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته 2 ثم يخرج إلى المسجد فيصلي 2 فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين
فأخبرت بأنها أربع، واقتصر ابن عمر على الركعتين وأخبر بأنها اثنين لما شاهده. نعم.
واطلعت عائشة رضي الله عنها على الأمرين. ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج. قال أبو جعفر الطبري الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها،
يعني أنها كانت على تنوع.
قوله عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بميم مضمومة ونون ساكنة ومثنات مفتوحة بعدها شين، بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء،
هذا ضبط لهذه الكلمة المنتشر.
قوله عن أبيه عن عائشة في رواية وكيع عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه سمعت عائشة، أخرجه الإسماعيلي وحكى عن شيخه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق عثمان بن عمر عن شعبة، فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقا، وأخبره أن حديث وكيع وهم،
يعني الذي لم يذكر فيه مسروق.
ورد ذلك الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعا على التصريح بسماع محمد من عائشة، ثم ساقه بسنده إلى شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه أنه سمع عائشة رضي الله عنها. قال الإسماعيلي ولم يكن يحيى بن سعيد يعني القطان الذي أخرجه البخاري من طريقه لم يكن ليحمله مدلسا. قال والوهم عندي فيه من عثمان بن عمر، انتهى. وبذلك جزم الدارقطني في العلل، وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد في متصل الأسانيد،
يعني زاد فيها مسروق مع رواية والد محمد بن المنتشر. نعم.
من المزيد في متصل الأسانيد، لكن أخرجه الدارمي عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد فلم يذكر فيه مسروقا، فإما أن يكون سقط عليه أو على من بعده، أو يكون الوهم في زيادته ممن دون عثمان ابن عمر.
نعم.
قوله تابعه ابن أبي عدي، زاد الإسماعيلي وابن المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير كلهم عن شعبة بسنده، وليس فيه مسروق،
يعني بسنده عن محمد بن إبراهيم بن المنتشر عن عائشة، عن أبيه عن عائشة.
قوله وعمرو عن شعبة يعني عمرو بن مرزوق، وقد وصل حديثه البرقاني في المصافحة، ذكر في الحاشية في كتاب تغليق التعليق.
يعني هذا الكلام كما هو مذكور في الشرح هنا مذكور في كتاب تغليق التعليق، وهو للحافظ ابن حجر الذي يبين فيه الروايات المنقطعة أو المتصلة أو ما جاء فيها من المزيد في متصل الأسانيد من العلل، يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الصلاة قبل المغرب،
وهذا أيضا من الصلوات، صلوات التطوع القبلية. نعم.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
يعني هي من الصلوات المشروعة لكنها ليست راتبة كصلوات الرواتب. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل.
نعم.
قوله باب الصلاة قبل المغرب، لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر، وقد ورد فيها حديث لابن عمر مرفوع لفظه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وورد من فعله أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه أنه كان يصلي قبل العصر أربعا وليس على شرط البخاري.
يعني والحديثان ليس على شرط البخاري ولذلك لم يردهما.
قوله عن الحسين هو ابن ذكوان المعلم. قوله حدثني عبد الله المزني هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة. قوله صلوا قبل صلاة المغرب، زاد أبو داود في روايته عن الفربري عن عبد الوارث بهذا الإسناد صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وأعادها الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات.
صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين. نعم.
وهو موافق لقوله في رواية المصنف قال في الثالثة لمن شاء، وفي رواية أبي نعيم في المستخرج صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء. قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة، قال المحب الطبري لم يرد نفي استحبابها.
يعني هذا يدل على مشروعيتها مستحبة لا أنها مطلوبة طلبا وجوبا. نعم.
لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا
لم تعد من صلوات الرواتب. نعم.
ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم، وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في باب كم بين الأذان والإقامة من أبواب الأذان. قوله اليزني بفتح التحتانية والزاي بعدها نون، وهو مصري، وكذا بقية رجال الإسناد سوى شيخ البخاري وقد دخلها،
يعني وقد دخل مصر.
قوله ألا أعجبك بضم أوله وتشديد الجيم،
يعني في بعض الروايات ألا أعجبك
من التعجب.
قوله
ألا أعجبك بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب. قوله من أبي تميم هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة، تابعي كبير مخضرم، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن على معاذ بن جبل، ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنها. قال ابن يونس وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك.
وابن يونس هذا صاحب كتاب فتوحات مصر، وذكر فيه أسماء الصحابة الذين نزلوا مصر، فعده منهم عبد الله بن وهب الجيشاني أبو تميم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن يونس وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك،
ولم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يره،
هذا الظاهر، ولذلك اعتبر تابعي كبير.
أحسن الله إليكم. قال ولم يذكر المزي في التهذيب أن البخاري أخرج له،
وهو البخاري إنما ذكر قصة لم يكن هو في سندها، وإنما ذكرت عنه، ولذلك لم يعتبره من أصحاب السند الذي رواه، فأسقطه ولم يشر إليه في كتابه تحفة الأشراف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولم يذكر المزي في التهذيب أن البخاري
في كتابه تهذيب الكمال، كتابه تهذيب الكمال وليس كتابه تحفة الأشراف. نعم،
ولم يذكر المزي في التهذيب أن البخاري أخرج له، وهو على شرطه، فيرد عليه أو فيرد عليه بهذا الحديث،
يعني على المزي، لكن الذي رجعه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ما صنعه المزي، لأن ذكره لم يكن ضمن سند الحديث، وإنما هو إخبار عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الحاشية، قال ليس الرد عليه بظاهر، لأن البخاري رحمه الله لم يخرج عن أبي تميم هنا خبرا مرفوعا ولا موقوفا، وإنما وقع ذكره في أثناء الرواية من غير احتجاج به، والله أعلم. ذكره ابن باز رحمه
نعم.
الله
هذا تعليق من الشيخ ابن باز رحمه الله على ما قاله أنه مما أخذ على الإمام المزي، فكأنه انتصر للإمام المزي. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله يركع ركعتين، زاد الإسماعيلي حين يسمع أذان المغرب، وفيه فقلت لعقبة وأنا أريد أن أغمصه، وهو بمعجمة ثم مهملة، أي أعيبه.
نعم،
قوله فقال عقبة إلى آخره استدل به على امتداد وقت المغرب
إلى آخره، ثم قال واستدل بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب، حيث يتمكن الإنسان من أن يصلي ركعتين قبل أن تقوم الصلاة. نعم،
ولا حجة فيه كما بيناه في الباب السابق. وقال قوم إنما تستحب الركعتان،
وقت المغرب يكون بعد مغيب الشفق، وصلاة الركعتين قبل الإقامة لصلاة المغرب قبل مغيب الشفق فلا تعتبر موجبا لتأخير صلاة المغرب. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال قوم إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبا بالطهر وستر العورة لئلا يؤخر المغرب عن أول وقتها، ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى، ولا يخفى أن محل استحبابهما ما لم تقم الصلاة
لم تقم الصلاة. نعم،
وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في الباب السابق، وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي لم يفعلهما أحد بعد الصحابة، لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث. وفيه أحاديث جياد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب صلاة النوافل جماعة.
وهذا أيضا يعد من استطراده رحمه الله في مسألة صلاة التطوع. نعم، وأن هذا أمر مشروع أن تصلى النوافل جماعة، قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في بيت عتبان بن مالك، وفي صلاته في بيت أم سليم عندما زارها وصنعت له طعاما، وفي صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد بأصحابه في أي ليالي من رمضان من شهر رمضان التي هي أصل مشروعية صلاة التراويح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث أنس على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة بيت أم سليم، وحديث عائشة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي من شهر رمضان عندما احتجر جزءا من المسجد وصلى ليلتين أو ثلاث ليال ثم لم يخرج لهم خشية أن تفرض عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه
وعقل
مجة أحسن الله إليكم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دراهم
في دارهم
أحسن الله إليكم. قال وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم.
نعم،
قال فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك للأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين.
وهذا محل الشاهد أنه صلى بهم جماعة. نعم.
ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي.
والمراد بأهل الدار يعني من يسكن حول، يعني من كان يسكن حول بيته. نعم.
قال فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما فعل مالك،
يعني ابن الدغشن
أبوه،
يعني اسمه رجل من الصحابة اسمه مالك بن الدغشن. نعم.
أحسن الله عليكم. فقال رجل منهم ما فعل مالك، لا أراه. فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته
التي غزاها قبل القسطنطينية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.